طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. آخر بيت: قد نقل فيوصف أنه متكلم، قلت السكوت السكوت نقيصة المتوحد أو نقيصة للسيد. وهذا كما قلنا في إثبات أن الله عز وجل متكلم، لكن هنا قوله السكوت نقيصة للمتكلم معناه إيش؟ إذا كان خرس أنا يحمل على أن الله لا يتكلم، أن الله لا يتكلم، فهذا قول هؤلاء الأشاعرة وغيرهم، وإنما كلام نفسي. لكن إن كان لكن هل السكوت صفة لله عز وجل؟ هل السكوت صفة لله؟ معناه أن الله عز وجل متكلم متى شاء، وهل يسكت؟ فهذا أكثر أهل السنة يثبتون هذه الصفة، يثبتون صفة السكوت أيضا، أنه متكلم وله أيضا صفة السكوت. وهناك بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن قد استدل بها العلماء، منها حديث أبي هريرة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تنتهكوها، أو قال فلا تبحثوا عنها، قال فلا تبحثوا عنها. وأيضا في الحديث الآخر: وما سكت عنه فهو عفو. ففيه أنه هناك ما يسكت الله عز وجل عنه. فاستدل بعض العلماء بأن هناك أيضا صفة السكوت، وقد ذكر شيخ الإسلام أيضا إثبات هذه الصفة. لكن هنا الظاهر أنه أراد الرد عليهم أن الله عز وجل لا يتكلم، أن الله عز وجل لا يتكلم، لأنه لو كان المراد به معنى السكوت هنا الخرس، فالخرس صفة نقص في المخلوق، صفة نقص في المخلوق، فكيف تنسب إلى الخالق جل وعلا؟ فلا شك ما كانت صفة نقص في المخلوق فلا شك أنها في الخالق أيضا أعظم نقصا، فلهذا لا يجوز أن تثبت لله عز وجل. لكن السكوت ليست صفة نقص، بل سكوت الله عز وجل كمال جل وعلا، وأيضا هي أيضا أحيانا تكون صفة كمال في المخلوق، أنه هو الذي يسكت، ليس أنه مثلا لأجل خرس أو كذا. طيب، قال رحمه الله: قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد. قالوا الذي نقلوه، قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. طيب، الآن ذكر القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. لكن قول المصنف هنا من غير ما حدث وغير تجدد، أما من غير ما حدث صحيح أنه ليس مخلوق، الحدث هنا المخلوق، لكن الإشكال في غير تجدد وغير تجدد. فكلام الله، فالقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، ليس أنه عبارة كما تقول الأشاعرة، ولا حكاية كما تقول الماتريدية، بل القرآن كلام الله، فيه الاستفهام وفيه الخبر وفيه الأمر وفيه النهي وفيه أيضا كذلك التمني وغيرها من الخبر والإنشاء، من أمور من الخبر والإنشاء، لأن اللغة اللغة العربية إما يأتي فيها خبر وإما إنشاء، معنى الكلام أقصد، وكله في القرآن. لا كما تقول الأشاعرة أن القرآن كلامه واحد، ليس فيه استفهام ولا غيره، إنما هو كلامه واحد. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الله عز وجل لم يتكلم به، وإنما حكاية هذا عبارة عن كلام الله، فهذا خلاصة كلام الله الذي تكلم به خلاصته في القرآن، وهذا كلام باطل، بل هو القول بخلق القرآن. هم الأشاعرة ما يصرحون بخلق القرآن، لكن قولهم يدل على ذلك، قولهم يدل على ذلك. وكذلك الماتريدية الذين يقولون بأن القرآن حكاية عن كلام الله، معنى أنه لم يوحي الله عز وجل ولم يكلم الله عز وجل به جبريل، وإنما معنى وضعه وأوحاه إلى جبريل، وجبريل حكاه عن الله، وجبريل حكاه عن الله، وهذا كله باطل، هذا كله باطل، بل القرآن كلام الله جل وعلا. وأيضا الإنجيل الغير محرف كلام الله، والتوراة كذلك، هذه كتب الله جل وعلا التي أنزلها على أنبيائه. والقرآن شيء، والتوراة شيء، والإنجيل شيء، وأيضا كذلك الزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ليست كلها واحد كما تقول لشاعرة. تقول معنى يقول لشاعرة أن كلام حتى في اللغة غير صحيح ولا في العقل، معنى يقولون أن الله عز وجل معنى كلامه واحد، هو الكلام النفسي، لكن يعبر عنه بالعربية بالقرآن، ويعبر عنه بالعبرية بالتوراة، وهكذا بالسريانية بالإنجيل، وهذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه أصلا. وربنا جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى قال جل وعلا قل لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن أو قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا أو قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، معنى هذه الكلمات العظيمة. وقال إيش في سورة لقمان؟ قال إيش في سورة لقمان؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فكلام الله عز وجل عظيم وكثير، لا كما حده هؤلاء بشيء محدود فقط. وهذا كله إيش؟ لماذا يقولون هذا؟ حتى لا يقولوا أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، لأنه لو قالوا أن كلام الله عز وجل كثير وأنه ليس محدودا وليس أيضا كذلك أو أنه له الكلام، لا معنى لبطل ما هم عليه من الكلام النفسي، لبطل ما هم عليه من الكلام النفسي. لهذا يقولون القرآن خلاصة ما تكلم الله عز وجل به، وهو كلام الله، إن كان بالعربية كان القرآن، وإن كان بالسريانية وهكذا من هذا الكلام. وهذا لا يقبله لا عقل ولا أيضا معروف في اللغة وغيره من هذا. هؤلاء أضاعوا عقولهم بسبب الأشياء التي قعدوها. فلهذا جاء عن السلف رحمة الله عليهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود جل وعلا، منه بدأ يتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي إليه الضمير يقال قال الله عز وجل كذا. وفسر أيضا إليه يعود أي يوم القيامة أو قرب يوم القيامة، فإن القرآن يرفعه الله عز وجل كما جاء في حديث أبي سعيد ليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ومعلوم أن الفتنة التي حصلت في عهد المأمون وكان مؤجج هذه الفتنة بشر المغريسي وابن أبي دؤاد وغيرهم من الجهمية الضالين الذين سمع لهم المأمون وأخذ بقولهم وتبناه وفتن الناس بالقول بخلق القرآن، ودامت هذه الفتنة سنوات ثم أطفأها الله عز وجل وظهرت السنة بعد ذلك، وصار الإمام أحمد إمام أهل السنة ولثباته في هذه الفتنة، حتى قال بشر أو بشر بن الحارث رحمة الله عليه قال أحمد أدخل في الكير فخرج ذهبا أحمر، أدخل في الكير فخرج ذهبا أحمر، أنا أدخل في هذه الفتنة فصار إماما وصار وخرج نقيا من هذه الفتنة، وسخره الله عز وجل لهذا الدين ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول علي بن المديني سخر الله عز وجل للإسلام رجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الفتنة، سخرهم الله عز وجل لثباتهم بثباتهم على الحق. ثم قالوا الذين نقلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد، أيضا الذين نقلوا هذا الكتاب هو أيضا عندي هنا يقول في نسخة كأنها قال في المنهج الأحمد ومطبوعة الزامل فما نتلوه. فهذه بعض معنى اختلاف في النسخ، أو فما نتلوه الظاهر الصحيح فما نتلوه. قالوا فما القرآن قلت كلامه، أو قالوا الذي نتلوه قلت كلامه، وهذا رد على من على الذين يقولون باللفظ، على الذين يقولون باللفظ، وأن المتل هو كلام الله، المتل هو كلام الله، لأنها قد حصلت فتنة أيضا أخرى بعد فتنة خلق القرآن. الجهمية لما خابوا وخسروا وترك قولهم في خلق القرآن، وسوس الشيطان لبعض الناس ممن يسمع للجهمية أن يأتي بهذه الفتنة. هذه الفتنة جاءت من بعض ممن ينتسب إلى السنة، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. فلهذا لما سمع الإمام أحمد هذه الكلمات حذر ممن يقول هذا، حذر من أبي ثور هذا الفقيه صاحب الشافعي، لكن تراجع بعد ذلك ولزم السنة. وحذر أيضا الإمام أحمد من الكرابيسي، الحسين بن علي الكرابيسي، وأبو ثور والكرابيسي كانوا من أصحاب الشافعي وكانوا معنا زملاء، فقالوا بهذا القول، وهذا بعد موت الشافعي رحمه الله. فلما سمع أحمد بقولهم حذر منهم، فأما أبو ثور فرجع وتاب وسلك السنة وابتعد عن هذا القول، وأما الكرابيسي فأصر على قوله، أصر على قوله وجادل في هذا القول، فتركه علماء السنة، فتركه علماء السنة، حتى أنه كان يقول ما هذا الصبي، معنى يريد الإمام أحمد، قلنا غير مخلوق، قلنا مخلوق قال أنتم جهمية، قلنا غير مخلوق قال أنتم مبتدعة، معنى يريد إيش؟ أننا قلنا لفظنا بالقرآن غير مخلوق، أو مخلوق قلنا لفظنا بالقرآن غير مخلوق. فكان الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذه الكلمة لم يتكلم بها السلف، وأيضا فيها إجمال، لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق فيها إجمال، معنى ما أتلوه الآن هذا مخلوق، لا ليس مخلوق، هذا قرآن كلام الله، لكن الصوت هو المخلوق، الصوت الذي يقرأ هو صوت هذا المخلوق الإنسان، لكن الكلام كلام الله. ولهذا بعضهم لأجل التوضيح يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فالكلام كلام الله عز وجل، فالمتلو والموجود في المصاحف وأيضا كذلك كلما تصرف كما قال البربهاري كلما تصرف فهو قرآن، القرآن ما جاء عن الله عز وجل، القرآن معروف سواء كان تلاه إنسان أو غيره فهو قرآن، لكن هناك أشياء مخلوقة مثل الصوت والورق الذي يكتب فيه والمداد الذي كتب به، هذه لا شك أنها مخلوقات، فلهذا جاءوا بهذه المسألة، جاءوا بهذه المسألة، وكلما الكرابيسي ونصح لكنه أصر وأبى إلا أن يقول بهذا القول، فحذر منه الإمام أحمد أشد التحذير، وأيضا سمع ابن معين أن الكرابيسي يتكلم في أحمد، فقال ما أحوجه للضرب، أحوجه أن يضرب، أخزاه الله، فما عرف قيمة أهل السنة وإمام أهل السنة. ولهذا يقولون أن الكرابيسي كان ذكيا، أو قالوا فيه أن عقله أكبر من علمه، عقله أكبر من علمه، فكان يتكلم في أشياء لا يحسنها، تكلم في تدليس الأئمة فصار يأتي بأشياء ليوسع مدارك أهل البدع، فكتب كتاب سماه التدليس، كتب كتاب سماه التدليس، فكان فيه بعض الأشياء المنكرة، أن فلان يدلس وأن فلان يدلس، لكن ذكر أيضا انظروا إلى أهل البدع يذكرون أشياء لا علاقة لها بهذا، فكان يريد أن يدافع عن شيخه الحسن بن صالح بن حيي، فقال وأما قول الحسن بن صالح بن حيي بالخروج أو بالخروج على أئمة الظلمة هذا لا يضيره، فقد كان فلان الأعمى الشيعي، كان قتادة قدري، كان فلان كذا، ويجمع من هذه المسائل. فقال المرودي قال فذهبنا إلى الكرابيسي وقلنا له قلنا له هذا الكتاب الذي لك الأفضل أنك تظهر التراجع، لأننا نريد أن نريه أبا عبد الله، معنى الإمام أحمد، أفضل لك أنك تتراجع من الآن. قال لا، أبو عبد الله رجل صالح منه مثله يوفق للحق، معنى الآن جعل الحق كلامه، خلاص قد حكم على أن هذا الحق، وأن أبا عبد الله سيوافق على هذا، مثل كثير من الآن الناس الآن بعضهم الذي تجده مثلا على السنة وكذا، لكن يأخذ قول فلان أو فلان فإذا قيل له مثلا نرفع هذا الكلام إلى العالم الفلاني، قل خلاص ارفعه، هذا العالم سيوافقني، أنا سيوافقني على قولي. وهذا الشخص أيضا قال هذا كرابيسي، قال أبو عبد الله رجل صالح سيوفق للحق. فقال المرودي، قال فذهبنا إلى أبي عبد الله وأريناه ولم نقل له هذا الكلام لفلان، أريناه الكلام كنا نقرأه علي له. فقال هذا الرجل جمع لأهل البدع ما لم يجمعوه في سنوات، أنا جمع لهم الشبه في هذا الكتاب. قال فحذروا منه، حذروا من هذا الكتاب. فلهذا في هذا في الكتاب هذا دسائس لأهل البدع، ولهذا بعض أهل العلم حتى حذر أو عاب من يأخذ من كلام الكرابيسي من هذه الأشياء. المهم أن هذه المسألة، مسألة اللفظ بالقرآن، هذه انتشرت في زمن من الأزمان، لكن الإمام أحمد أطفأها أيضا، كان في وقت الإمام أحمد أو في آخر وقته رحمه الله، فكان يحذر من كل من يقول. ولهذا قال مروان الطاطري رحمه الله، مروان الفزاري يقول اعتبروا برجلين، اعتبروا برجلين، أبا ثور والكرابيسي. أما أبو ثور معنى كلاهما قال باللفظ، أما أبو ثور فرجع إلى السنة فرفعه الله، وأما الكرابيسي فأبى فوضعه الله. أن الكرابيسي كان عالما كبيرا ذكيا، لكن الآن ضاع علمه، ما تجد أحد يذكره لا في الكتب لا في كتب الرجال، وكان من أهل الحديث ومن أهل الفقه، حتى الشافعية ما يذكرونه، مع أنه كان من تلاميذ الشافعي ما كانوا يذكرونه. صحيح هو من تلاميذه الذين كانوا في العراق، لكن هناك مثلا الحسن بن علي الزعفراني يذكره الشافعية على المذهب القديم، عندك الحميدي، الإمام أحمد، كثير من طلبة الشافعي الذين وأبو ثور أيضا الذين كانوا في العراق عند الشافعي يذكرونهم على أنه مذهب قديم، لكن الكرابيسي نادرا ما يذكرونه، مع أنه قد ألف كتب كثيرة، لكن اطمحلت هذه الكتب وذهبت، وليس له شيء لا في علم الحديث ولا في علم الفقه. طيب قال فأيضا هذه الفتنة ظهرت أيضا في أصحاب ابن خزيمة، ابن خزيمة الإمام، إمام الأئمة، كان في وقت من الأوقات هو الإمام، معناه في بعد وقت الإمام أحمد، ابن خزيمة أدرك وقت الإمام أحمد لكنه لم يلتقي به، التقى مثلا بالبخاري، التقى بمسلم الحجاج وكذا، التقى بهؤلاء. فكان له طلبة من الفقهاء الكبار، أبو بكر بن إسحاق والثقفي وفلان وفلان، لكن دخلت عليهم هذه الشبهة، دخلت عليهم هذه الشبهة لفظ بالقرآن مخلوق. وكان ابن خزيمة ما كان يعرف، لكن يسمع أن بعض الطلبة كان يقول بمثل هذا، ثم علم بعد ذلك أن من يقول أكبر طلابه، فقام منبريا لهم رحمه الله وحذر منهم، أولا نصحهم حتى ذهب إلى بيوتهم، ذهب إلى بيوتهم. وقد ذكر كثيرا من هذه القصة لشيخ الإسلام ابن تيمية في بداية ذر العقل والنقل، ذكر قصة هؤلاء وما حصل منهم، وأيضا فعل ابن خزيمة رحمه الله، ذهب إلى بيوتهم ينصحهم لكنهم أبوا، فحذر منهم أشد التحذير، فقمعهم الله وبقيت السنة. فلهذا فهذا اللفظ أو هذا قولهم لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام باطل. ولهذا قال قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. طيب قال قالوا فأفعال العباد. فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيدي، لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه أن يعجز في الردي. الآن هذه الأبيات الثلاثة في مسألة من مسائل القضاء والقدر، وهذه أيضا من المسائل التي انتشرت وعم فيها الخلاف في تلك الأوقات، أوقات السلف معنى المتأخرة عندما ظهرت المعتزلة، عندما ظهرت المعتزلة وقالوا بخلق أفعال العباد، قالوا بخلق أفعال العباد معنى المعتزلة القدرية أصحاب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وأخذ هذا القول أيضا بعض الجهمية كالعلاف وكأبي الهذيل وغيرهم من المعتزلة، فأقصد بعضهم من الجهمية وبعضهم من المعتزلة أخذوا بهذا القول، لكن مذهب الجهمية المستقر عليه الذي كان يقوله بشر المريسي وقبله جهم بن صفوان أنهم يقولون بالجبر، أن الإنسان مجبور على فعله، مجبور على فعله، لكن المعتزلة خالفوا الجهمية في هذا وقالوا أن العبد يخلق فعل نفسه. أنا هذا قول وهذا قول، وأهل السنة وسط بينهم، أهل السنة وسط. فهنا أفعال العباد هل هي مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ هذه المسألة التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وهم في الوسط، وفي جانب المعتزلة وفي جانب الآخر الجهمية وتبعهم الأشاعرة والماتريدية. فلما جاء هؤلاء الذين قالوا من المعتزلة القدرية النفاة قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه وليس لله عز وجل دخل في خلق فعله. وليش هذا قالوا؟ قالوا لأن لو قلنا أن العبد أن الله يخلق فعل العبد لمعنى ذلك أن الله يخلق الشر، يخلق الشر ويريد الشر، وهذا جهل منهم، ظنوا أن فعل العبد هو فعل الله، فظنوا أنهم لو قالوا بأن فعل الشر خلق الله معنى نسبوا الشر إلى الله، وهذا الذي أوقعهم في هذا الجهل. ولهذا أهل السنة يقولون أن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، لأن الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وأيضا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأي فعل فهو بإذن الله ومشيئته، لا يحصل فعل في هذا الكون إلا بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لم يفرقوا بين الإرادتين، الجهمية والأشاعرة أخذوا بالإرادة الكونية، والمعتزلة أخذوا بالإرادة الشرعية التي هي فعل العبد وهي المحبة، أن الله عز وجل يحب فعل العبد. فالمهم أن خلاصة هذه المسألة أن هؤلاء القدرية قالوا بأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، العبد يخلق فعله. وذكر الخطابي وغيره أنهم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال أن الله عز وجل يخلق الخير ولا يخلق الشر، يخلق الخير ولا يخلق الشر. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. جاء حديث أخرجه الترمذي وذكره من ألف في السنة كعبد الله بن أحمد والألكاي وابن بطة في الإبانة وغيرهم، ذكروا حديث هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس وغيره، وهو من طريق نعيم ابن عبد الله الخزاعي. قال القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم وجاء في رواه فلا تشيعوهم. لكن هذا الحديث وإن كانت جاءت له طرق لكن أكثرها فيها ضعف، بل بعضها فيها ضعف شديد، وأحسنها الذي جاء من طريق نعيم الخزاعي، ونعيم عنده منكرات ووهم. وسواء قلنا أن هذا الحديث صح أو لم يصح، فهم أخذوا بمذهب المجوس، لأن المجوس يقولون أن النور، أن الله عز وجل إله النور والشيطان إله الظلمة، أن الله إله النور والشيطان إله الظلمة، فيجعلون النور فيه خير والظلمة ليس فيها خير، حتى قال المتنبي يرد على فرقة من هذه الفرق من فرق المجوس، قال وكم لظلام الليل من يد تحدث أن المانوية تكذب، المانوية هذه فرقة من فرق المجوس، وكم لظلام الليل من يد أي من نعمة تحدث أن المانوية تكذب، لأن المانوية يقولون الليل الظلمة هذه هي يخلقها الشيطان والنور يخلقه الله. وهؤلاء شابههم، قالوا الخير يخلقه الله والشر لا يخلقه الله، لكن المتعارف عليه في مذهب القدرية أنهم يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه سواء كان خيرا أو شرا، أن العبد يخلق فعل نفسه، فلهذا فهم يجعلون العبد خالق، يجعلون العبد خالق يخلق فعل نفسه. والجبرية الجهمية والأشاعرة يقولون أن الإنسان أو أن العبد مجبور، أن العبد مجبور على فعل على فعله، يعني الله عز وجل خلق فعله وليس له دخل أبدا. لكن أهل السنة قالوا إيش؟ قالوا أن الله عز وجل يخلق فعل العبد، هذا صحيح، الله عز وجل يخلق فعل العبد، لكن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة في فعل الفعل، جعل له مشيئة يفعل بها الفعل. أنا الإنسان الآن لما يريد المسجد، هو يريد المسجد، يريد أن يذهب إلى المسجد، يريد أن يذهب إلى شيء من المعاصي، يريد أن يذهب إلى كذا، فهو الذي ينشئ هذا، عنده استطاعة أنه يذهب إلى هذا، لكن وقوع هذا الشيء هذا بإذن الله. ولهذا يقول العلماء أن الاستطاعة قبل الفعل يدخل فيها فعل الإنسان، وأما استطاعة التي مع الفعل فهذا لله، ما تكون إلا بتوفيق من الله جل وعلا، لأنه وقوع الفعل هذا ما يحصل إلا بمشيئة الله وإرادته الشرعية الكونية. وقوع الفعل الآن مثلا الإنسان ممكن يخرج من بيته ويريد المسجد ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، إما أنه يذهب إلى مكان آخر، أو مثلا تأتي سيارة ومعنى تصدمه مثلا، أو يذهب إلى مستشفى أو يذهب إلى مكان، المهم أنه يصرف عن هذا. فهو خرج لأجل أن يذهب إلى المسجد، خرج ليصلي لكنه لم يقع ذلك الفعل منه. فلهذا فهناك مشيئة للعبد يفعل بها الفعل، لكن قد يقع الفعل وقد لا يقع لأن أمره إلى الله. ولهذا قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معنى عندكم أنتم إذا أردتم الاستقامة عندكم طريق الاستقامة. الله عز وجل جعل طريقين، طريق خير وطريق شر، من سلك طريق الخير وفقه الله. فلهذا قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلهذا أهل السنة يقولون أن القدر له أربع مراتب: العلم، أن الله عز وجل علم ما العباد فاعلوه، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب هذه المقادير كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم خلق الأفعال، أفعال الخير وأفعال الشر، خلقها كلها، ثم المشيئة بعد ذلك. فما من شيء إلا تحت مشيئته جل وعلا، ما من شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا. لكن كما قلنا وكما دلت عليه الأدلة أن العبد أعطاه الله عز وجل مشيئة يفعل بها الفعل، وما تشاءون جعل له مشيئة إلا أن يشاء الله، أي مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله. فالعبد يفعل والموفق له، وأيضا يجعل هذا الفعل يقع أو لا يقع هو الله سبحانه وتعالى، إن شاء وقع هذا الفعل وإن شاء لم يقع، لكن العبد هو الذي ينشئ الفعل. ومذهب السنة واضح في هذا، لكن كما قلنا كان هناك القدرية النفاة والقدرية المثبتة الذين إثباتهم فيه غلو، وهم الجبرية، هم الجبرية. والقدرية على قسمين: قدرية غلاة الذين نفوا الأربع المراتب، وهؤلاء أجمع العلماء أنهم كفار، وقدرية نفوا الخلق والمشيئة، وهؤلاء يجعلونهم من كبار أهل البدع، حتى أن الإمام أحمد كان يحذر من الصلاة خلفهم، حتى سأله رجل قال: صليت خلف قدري، قال: عد صلاتك. فلهذا فهؤلاء مذهبهم رديء جدا. وأما الغلاة الذين ينفون المراتب الأربع فهؤلاء كفرهم العلماء، حتى لما ناظر الإمام الشافعي ناظر حفص الفرد فأنكر العلم، فقال له الإمام الشافعي: قم يا كافر، أنا ما جلس معه، أنا هذا كفر، كيف أجلس مع الرجل ينفي علم الله عز وجل؟ ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، أي علم الله عز وجل، فإن أثبتوه فإن أنكروه كفروا، وإن أثبتوه خصموا. إن أثبتوا العلم خلاص صار مذهبهم بال، معناه أن قولهم باطل، وإن أنكروه فهم كفار. طيب إن شاء الله نكتفي هذا ونكمل الفطر سلاحا. مسألة فعل القبيح هنا نذكرها إن شاء الله.